بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي رسالتنا الثالثة بعد الترجمة في الدورة العلمية 73 بعنوان العلامة المفسر والفقيه المحقق والأصولي المدقق عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وهي مع منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، وهي منظومة العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وله شرح عليها. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم، والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقت إلا لتعرف ربك، وإلا لتعبد الله عز وجل، ولا عبادة إلا بنص فالاتباع، ولا تقبل العبادة ونوجد فيها الاتباع إلا بالإخلاص لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ومن أنساه الله نفسه، فيها سقط، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، هي سورة الحشر. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ولتكون كل الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء الذين عاملوا لآخرتهم، هؤلاء هم القلة. والنادر من النبلاء فعلم أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضهم ما يؤمر إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفانية بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة، حتى صارت لهم، يعني صارت التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة. فالإنسان في أول الأمر حتى يروض نفسه على الواجبات وعلى الجهاد وعلى كذا وعلى طلب العلم، يكون الأمر شاقا في أوله، ثم سرعان ما تزول تلك المشقة ويشعر الإنسان باللذة، فيضرب الظهر ويؤخذ المال ويطرد من على الأبواب وينفى بل ويوضع في السجون، وهو مع ذلك يعيش لذة الأنس بربه سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. أي سعادة مع فقر؟ أي سعادة مع سجن؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ هذه اللذة لا تأتي إلا بعد جهاد. فإذا جاهد الإنسان نفسه على معالي الأمور أوشك أن يزول التعب وتبقى اللذة، لأنها تصبح إلفا للإنسان. يبقى قيام الليل غيرك لو قام ليلة يبقى متعب ومريض وأصفر، وهذا إذا ما قام ليلة ضاقت به الدنيا لأنها صارت لذة، صارت إيه لذة. ولهذا بعض الناس يخطئ حينما يقول والله أنا ما أصلي أشعر أني جبل انزاح من على كتفي. نقول متى ما شعرت أن الصلاة جبل فأنت الآن لست مصيبا، لكن حينما تشعر أن الصلاة أنس وراحة كما قال النبي أرحنا بها بلال، فحينئذ أدت الصلاة فائدته، يبقى ليس جبلا. وإنما إذا خرج الإنسان من المسجد وعاد إلى بيته ترك قلبه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ثم صاروا بعد ذلك سادة، الله أكبر، انتبهوا يا أخواني، تحملوا تعب التكليف والعباد حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. ولهذا قال الصحابي لما صلبوه وجاءوا يراودونه على المعاني، يعني ايه يراودونه على المعاني؟ لان الكفار واعداء الدين انما يتعاملون معك على المعاني ليس على الابدان، فهم سيقتلون هذا الرجل الان ويصلبونه، لكن ارادوا ان يختبروا المعاني، لان الصراع بيننا وبين اعداء الدين انه الصراع علي اخواني على المعاني، ما حجم الرب في قلبك، ما حجم الدين في قلبك. ولهذا هو ينفق المليارات ليضيع الدين من قلبك ولو لم تتنصر، ليس باللازم ان تتنصر عنده ولا ان تصير يهوديا، لكن ان تضيع المعالم فتكون مسلما لا تعرف عن اسلامك شيئا، وتكون مسلما تضحي بالاسلام من اجل درهم ودينار. فالصراع يكون على المعاني. لهذا قبل ممارسة القتل عليه راودوه على المعاني، ألا تحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ولدك تكون آمنا؟ يبقى اختبار إيه؟ اختبار في المعنى، ما حجم الإسلام في قلبك الآن وأنت في لحظة ضعف فيما يبدو البشرية كلها، وعلى استعداد أن تضحي بأي شيء في سبيل أن تترك. حينئذ جاءت المساومة، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك ومالك؟ فبما رد؟ رد بالصاعقة، لقد صلبهم قبل صلب، وصرعهم قبل صرعه، وقتلهم قبل قتله. فقال ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالي. يا لها من هزيمة، يا لها من هزيمة عند هؤلاء الأعداء الذين لا أرخص منهم على الإطلاق. إنما عندنا المعاني في الإسلام عظيمة جدا، معاني العقيدة، معاني المنهج، معاني السنة، معاني محبة الدين، معاني التألق في العبادة ولذة الطاعة، معاني الأنس بالله، معاني أن يكون قلبك متعلقا بالله لا بشيء آخر، معاني عظيمة جدا. هذه المعاني إذا جاءت الدنيا كلها ليساوم الإنسان عليها فلا شيء. ولهذا قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لهذا يا إخواني نحن نقرأ الآيات هذه نجدها صعبة، لكن عند من عاش المعاني سهلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قد يقول صعب، أب ودين، ابن ودين، صعب تقع المساومة. أما عند من عاش تلك المعاني فليس من الصعب أبدا، لأنه لا يجد شيئا له زينة مع الله عز وجل. ويكون الشيء له زينة إذا كان في كفة محبته لله وطاعته لله. فما أعظم الأب والابن والأخ والصديق والحبيب والجار والزوج والزوجة إذا كانوا عونا على الطاعة. وما أرخص المال والمشاريع والدنيا كلها إذا كانت صادة عن الطاعة. فلا شيء مع الله، فإن أحببت شيئا فلله وفي الله ليس مع الله، إنما الله والله فقط. لهذا من السهل جدا حين يراود هذا الصحابي على حياته برسول الله أن يقول لا، ولا الدنيا بما فيها ولا الشوكة يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخي نرتقي لهذا المعنى؟ كيف نرتقي لهذا المعنى؟ لما يرتقي الإنسان لهذا المعنى بدعاء الله أولا، بالإخلاص في الطاعة والعبادة، بالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعاينة أن الدنيا زائلة مهما جمعها الإنسان فهو عمر محدود. يمرض الإنسان، قد أكون عندي مليارات يا أخواني وأنا محروم من أن أكل قطعة لحم، إيه قيمة المليارات؟ ماذا صنعت لي؟ ماذا صنعت لي؟ قد يكون عندي شلل رباعي ما أتحرك، أحمل إلى دورة المياه، فما قيمة هذه المليارات؟ أما وأنت على الطاعة كنت مشلولا، كنت فقيرا، كنت مريضا، فالأنس حاصل إلى أن تخرج إيه؟ روحك. ولذا قال بعض الصالحين لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لآثرت الآخرة على الدنيا لبقاء الخزف وزوال الذهب. كيف والدنيا خزف فان والآخرة ذهب باق؟ يعني لو كانت الدنيا ذهبا ولكن يفنى والآخرة خزف ولكن يبقى لأثرنا أيضا الآخرة. كيف والآخرة والدنيا إنما هي خزف وفان، فجمعت بين كونها خزفا وكونها فانية، والآخرة ذهب باق. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، الله أكبر. وأما الذين سعدوا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. سعد الذين تجنبوا سبل الردى التي ترديهم إلى العذاب، إلى الضلال، إلى الانحراف. تجنبوا سبل الردى والغواية، سواء كانوا أعداء بالكفر والإشراك أو أعداء بالبدع والانحراف. فر من هؤلاء فرارك من المجذوم. تجنب الردى أيا كانت صورته، ولو كانت تسبيح على غير السنة لا تجالس. ولهذا قال ابن مسعود لهؤلاء الذين سبحوا وحمدوا على غير السنة، ماذا قال ابن مسعود يا أخواني لما وقف عليهم؟ والأمر جد خطير. طبعا احنا الوقت ممكن واحد يبقى شيخ مثلا يتورط في الخروج على الحاكم الظالم، ويتورط في الأحزاب، ويتورط في المعاصي، وأيضا إياك أن تمس الجناب وهذا وهذا وذاك، لأن السنة ليس لها وزن في قلوبنا. إنما عظمة الشيخ عندي، وينبغي أن نبجل العلماء وأن نرفع أقدارهم على الرؤوس، لكن متى رفعوا السنة؟ فالسنة خافضة رافعة، متى ما رفعتها رفعتك، ومتى ما تنزلت عنها وضعتك في الأرض السابعة. قيمة العالم عندنا ما هي؟ قيمة العالم قيمة السنة، فالعالم بالسنة. ولهذا يعظم أحمد ابن حنبل وينزل إلى ما تحت الأرض السابعة أحمد ابن أبي دؤاد. هذا أحمد حمد فعله وقوله ومنهجه، وهذا أحمد ما حمد فعله ولا قوله ولا منهجه. أحمد وأحمد، ينتسب هذا إلى الإسلام وينتسب هذا إلى الإسلام، لكن شتان بين الأحمدين. فنحن لا نوالي لأنه اسمه أحمد، ولا نعادي لأنه اسمه أحمد. لا نوالي أحدا ولا نعادي أحدا إلا في السنة. ولهذا من تحب ولو عصى وانحرف عن السنة، أنا على يقين رغم اعتذاراتك الكثيرة، أنا على يقين لو دخلت بيتك يوما ما فقالت لك زوجتك شيخك الذي تحب هذا الرجل عن انحراف، قلت لها كيف؟ لو قالت لك إنه صح مظاهرات، صح رجع الحاكم الظالم، وضع يدي في يد أهل الانحراف من إخوان وتبليغ وكذا وكذا، سوف تقول لها اتق الله، أعراضهم اتق الله. فلو قالت لك اتصل عليك شيخك اليوم الذي تحب، فرددت عليه فقال فلان موجود، فقلت له لا ليس موجودا، قال طيب، ثم غازلني بكلمة. غازلك بكلمة؟ أيوة نعم. أنت متيقنة؟ نعم. غازلني بكلمة ماذا ستصنع؟ سوف تقول لها شيخي تق الله ولو حرمته، أنا على يقين أنك ستأتي في الصلاة التي بعدها في المسجد وتقول هذا الشيخ الذي أحببناه، هذا الشيخ الذي أحببناه، اتقوا الله تبارك وتعالى لا تتبعوه، هذا الرجل منحرف، هذا الرجل ضال، هذا الرجل عاكس امرأتي. فما حجم معاكسة امرأتك وهي معصية، وكبيرة أو صغيرة؟ صغير صغير، مع تلك الطوام. إذا الميزان غير منضبط عندك، الميزان غير منضبط عندك، لهذا فالإنسان يتجنب الردى. من أجل هذا أرق المجتمع المسلم قضية أناس يذكرون الله في المسجد لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الدارمي أن أبا موسى الأشعري أتى بيت ابن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، فوجد عند باب ابن مسعود طلابه. انظر بقى، انظر اللوحة الجميلة، طلاب ابن مسعود يجلسون عند بيت ابن مسعود متى يا اخوان؟ قبل الايه؟ الفجر. انما الان الدرس بعد الفجر، بعد الفجر صعب، درس بعد الفجر هذا صعب، نريد ان ننام. لا، الطلاب عند بيت ابن مسعود قبل الفجر. فقال ابو موسى الاشعري اخرج ابو عبد الرحمن؟ قالوا لا، ما خرج بعد. فانتظر، يقول ابو موسى فانتظرت حتى خرج ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. قال فالتزمته، فقلت شيء حدث عندنا في المسجد. قال ما هو؟ قال قوم يفعلون كذا وكذا. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا، حتى اتى ابن مسعود فوقف على رؤوسهم ثم قال لهم ما اسرع هلكتكم يا امه محمد، هذه انيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يا الله، يعني هذه المسألة تعامل مع ابن مسعود بأعلى ما يمكن أن يتعامل مع بدعة في الدين، مع أن الناس يسبحون ويحمدون ويكبرون على غير طريقة في الأعداد وكذا. فقالوا له يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا البس، احنا ما اردنا الا الخير، احنا قوم نذكر الله عز وجل، لماذا تقول فينا هذا الكلام؟ نحن ما اردنا الا البر. فقال ابن مسعود كم من مريد الخير لم يبلغه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اقوام يخرجون في هذه الامه يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. قال الراوي فلقد رايتهم يوما نهروان، يوم قتال علي مع الخوارج، يطاعنوننا بالرماح. يبقى هؤلاء اليوم يسبحون ويحمدون على غير السنة، وغدا سيطعنونك. وخذ هذه الصورة وضعها في صورة المجتمع اليوم، فإن الذين يفجرون ويطاعنوننا بالرماح ويطاعنون المجتمع بالرماح إنما كانت بدايتهم بدعة خفيفة مع حرص على العمل بالطاعة عسى أن تقربهم إلى الله عز وجل، لكن لما لم يكن أمرهم على الهدي ولما لم يكن أمرهم على السنة انتقلوا من الذكر المبتدع ومن البدعة الخفيفة التي تهاون الناس بها إلى ماذا؟ إلى هذه البدعة الغليظة التي صار يسفك بها دماء وتنتهك بها أعراض وتسلب بها أموال تحت الشهادة في سبيل الله، شهادة في سبيل الله، شهادة أن تقتل مسلما هذه في سبيل الله، شهادة أن تقتل، شهادة أن تدمر مباني، شهادة أن تدمر بيوتا، شهادة أن تفعل أن تفعل، وكل ذلك مبدأه من مستصغر الشرر، من مستصغر الشرر. لهذا احرص على أن تكون لبنتك الأولى التي تربى عليها السنة، وإياك ثم إياك أن تتهاون ببدعة وإن قلت، فإن النار العظيمة هي عود مع عود مع عود حتى تصبح نارا محرقة. لهذا لم يترخص السلف الصالح رحمه الله تعالى في بدعة ولو كانت أدنى بدعة، أدنى بدعة. فسعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا أي قصدوا لمنازل الرضوان، وهو الرب سبحانه وتعالى، فتيمموا منازل الرضوان فتحلوا بالإسلام أمرا واجتنبوا ما فيه نهيا فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. فجمع بين الإخلاص والمتابعة. قال السعدي هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة. فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم أي في سيرهم إلى الله إشارة إلى الإخلاص، متشرعين بشرعة الإيمان إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الاتباع. ونحن لا نعرف طريقا إلى الله إلا طريقا واحدا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عدا النبي فيأخذ من قوله ويرد. شيخك تحبه لكن إن خالف السنة أو إن خالف الحق فإنك تأخذ بالحق مهما كان عظيما. تعتذر لشيخ إن كان من أهل السنة فتعتذر عن خطأ لكن لا تقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وهكذا علم الأمة الصحابة، وعلم الأمة التابعون، وعلم الأمة الأئمة، علموهم أنه لا قول لنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الأئمة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا عارض قول قول رسول الله فاضربوا بقوله عرض الحائط. أما نتعصب لشيخ مهما كان قدر الشيخ فإننا لا نتعصب إذا خالف. وليس هذا إهانة للعالم يا إخواني. بعض الناس يظن أنك إذا خالفت شيخا في مسألة أو رددت عليه في مسألة أنك تهينه. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك ذلك؟ أبدا. إن خالفت شيخك إذا ظهر الحق وخالفت شيخك فيه فأنت المتبع، بل أنت قريب إلى شيخك وقد أحسن الشيخ تربيتك إن كنت على هذا. ولهذا قال ابن القيم الذي هو من أنجب تلامذة ابن تيمية ماذا قال؟ ألم يقل شيخ الإسلام حبيبنا إلى قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا؟ لكن هذا ما يقوله متعصب أبدا. شيخك مهما يتردى ومهما يسقط فأنت معه. الحق ما قال والسنة ما قرره والبدعة ما حذر منها. لماذا يا أخي؟ شيخك يعرض على الدليل. ولهذا قال ابن عباس فيمن هو أجل من الأمة كلها الآن بمجموعها، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فالعالم مهما كان نجيبا مهما كان عظيما فإنه قد يخطئ، وإن نبهت أنت على خطئه فلا إشكال. ولو نبهت تنبيها عاما حتى ولو ألفت رسالة، لو ألفت رسالة في رد قول الشافعي بالدليل، أنت الآن على وفق منهج الشافعي. ولهذا مر معنا البيهقي أمس ويقول لما نهى الشافعي يرى النهي عن الثوب الايه المزعفر ولا يرى النهي عن الثوب المعصفر، وقال لم يرد عندي ولا أحد نهى عن الثوب المعصفر، لكن عندنا نهي عن الثوب المزعفر، لهذا كان يرى النهي في المزعفر ولا يرى النهي في المعصفر. ماذا قال البيهقي؟ ها؟ ماذا قرر هذه الحقيقة؟ وقال الشافعي هو الذي قرر إذا صح الحديث، والحديث صحيح، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد ومسلم والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمرو بن العاص عن المعصفر لما رأى عليه ثوبين معصفرين فقال انزعهما، وقال إنهما من ثياب الكفار. يقول البيهقي الشافعي، يقول البيهقي الشافعي يقول ولو بلغ الحديث الشافعي لقال به، لأنه نهى عن المزعفر لما بلغه الحديث. وما الفرق بين المعصفر والمزعفر؟ لا فرق، لكن الحديث لم يبلغ الشافعي رحمه الله تعالى. ولو بلغ الشافعي لقال به. هذا الظن بالأئمة. ولهذا نجمع بين أمرين: ألا نتابع العالم إن أخطأ، وفي نفس الوقت ألا نهين العالم إذا أخطأ، إذا كان من علماء السنة وإذا كان معروفين بالإيه، وإذا كان معروفا به السنة. يبقى مهما كان، لكن للأسف شد بعض الناس اليوم يقول إذا رضت على العالم الفلاني يبقى هذا طعن في العالم الفلاني، طعن حتى ولو تبعت العلماء في هذا، فيقولون هذا طعن. من ذي الفتنة التي تسمعون بها الآن، الطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولا يطعن في العلامة الألباني إلا منحرف، إلا منحرف، لأن هذا الرجل من أعلام السنة في هذا العصر. لكن كونك لا توافق العلامة الألباني في مسألة تكون طعنا فيه، هذا إنما يقول من لا يفقه ومن لا يعلم. وإلا كم خالف العلامة الألباني أئمة كبارا. كنا في بحث من يوم السبت في كلام ابن كثير، وإحنا بنقرأ قصص الأنبياء ومر معنا كلام ابن كثير في الميثاق وكذا، والآية مع الأحاديث، وابن كثير يرد ارتباط الآية بأحاديث الميثاق، وينفي أن يكون الله قد استنطق هؤلاء. ومع ذلك الألباني رحمه الله تعالى يرد على من بقى؟ يرد على ابن كثير الحافظ، ويرد على ابن القيم الحافظ، ويرد على ابن أبي العز الحنفي الحافظ، ويرد على شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام. فهل يعتبر الألباني الآن طعنة؟ أبدا، بل يقول كيف يخفى على هؤلاء والأحاديث بذلك موجودة أن الله عز وجل استنطقهم. فهل يقال الألباني تطاول على العلماء؟ حاشاه، فهو الذي يدور مع السنة حيثما دار. ثم هذا الأمر من قال؟ من قال بأن الألباني رحمه الله تعالى لما قال شرط الكمال فقد خالف؟ من الذي قال ذلك؟ قال العلماء كلهم، قالت اللجنة الدائمة، وقال الحيدان، وقال الفوزان، وقال أعبد عزيز الشيخ، وقال الغديان، قال كل هؤلاء. إذن لماذا لا تتبع كلام العلماء؟ وهذا لا يعني خدشا في الألباني رحمه الله تعالى، فإن الألباني إمام وإمامته معتبرة ومعروفة. ولهذا تتحول القضية فورا إلى قضية أخرى. ماذا يقولون؟ يقول بس هذه الفتوى من الفوزان مسروقة، قبح الله من قال ذلك، كيف مسروقة؟ كنت معنا وهي مسروقة؟ إن أتينا بكلام العلماء قالوا مسروق، وإن لم نأتي بكلام العلماء قالوا نرجع إلى العلماء. طيب رجعنا إلى العلماء، مسروق، من الذي قال مسروق؟ وهل الفوزان يسرق منه فتوى؟ هل الفوزان يسرق منه فتوى؟ أبدا. ولهذا تلك فتوى الفوزان قبل أن نسأل، وتلك فتوى الفوزان بعد أن سألنا، وتلك فتوى الفوزان فيما كتب، وتلك فتوى الفوزان فيما يبلغ الأمة. فأضافوا إلى رد كلام العلماء الكذب على العلماء، وكأن الفوزان يعطي فتوى للطالب ولا يعطي فتوى لعموم الأمة. من الذي قال سارق؟ ولهذا إذا أردت مثالا على المتواتر متى يكون كذبا، إذا لم يكن مستند الحس متى يكون المتواتر كذبا، فانظروا إلى هذه الفتوى حينما قال من قال بأن هذه الفتوى مسروقة، وأصلا ليس المحل أن تكون مسروقة أو تكون مشروعة، إنما المحل هو ماذا؟ الفتوى نفسها، الفتوى نفسها. ولهذا يردون عليك ولا يردون على الفوزان. عجيب، عجيب هذا. إن رددتم علينا فعلى الفوزان والغديان وآل الشيخ والراجحي وكل هؤلاء، وإن قبلتم كلامهم فلماذا لم تقبلوا كلامنا؟ إذن هذا بعد وإبعاد عن موضع النزال، بينما يصدقون طالبا لا يصدقون الفوزان إذ يفتي، ويصدقون طالبا إذ يفتري فيقول تلك مسروقة، ومع أننا لم نسمع هذا الكلام، ما قال الفوزان تلك فتوى مسروقة. أما ما أتى به الفوزان نفسه فإنه لا يؤخذ ولا يعمل به. فهل هذا إلا لهوى في النفوس؟ هذا هو النفوس، وإلا فالحق أحق أن يتبع، وليست المسألة مسألة طريقة فتوى، إنما المسألة مسألة الفتوى نفسها. ولم يفت بذلك الفوزان فقط، بل أفتى في ذلك أكابر العصر وعلماء العصر. وهل ذلك ينقص من قدر العلامة العلم الألباني؟ أبدا أبدا. إنما الألباني رحمه الله كما ذكرنا لكم يرد على الحافظ ابن كثير، ويرد على ابن تيمية، ويرد على ابن القيم، بل رد على الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث الصورة، ومع ذلك هو إمام معتبر وهو عالم علامة. وينبغي أن تؤخذ هذه المسائل مأخذ طالب العلم، القواعد الصحيحة، مأخذ القواعد الصحيحة. هب أن رجلا سأل عالما واختبأ له وراء الأشجار وأخذ الفتوى، العبرة بالاختباء ولا العبرة بما قال؟ احنا متنازعون في الكيفية ولا متنازعون في العلم؟ ثم ما الداعي للسرقة؟ ما الداعي للسرقة وهي فتوى العالم قبل وبعد، ونحن من أكثر من 12 سنة، من 1412 نحن نعلم فتوى شيخنا الفوزان، لأننا لسنا لقطاع عند الفوزان، إنما جلسنا بين يديه ونحن أدرى هل الفوزان يسمح بتسجيله أم لا. والله ثنت عشرة سنة لم يمنع الفوزان يوما ما من أحدا سجل له، سواء في مجلس، سواء في مسجد، سواء في أي مكان، ما منع الفوزان ذلك أبدا. فلسنا وافدين على الفوزان أصحاب فتوى إنما الحمد لله قادمين من عند الفوزان من 12 سنة والحمد لله بين يديه نتلقى العلم، نعرفه ما الذي يرضيه وما الذي لا يرضيه، نعرفه ما الذي يقبله وما الذي لا يقبله. ولقد كان التسجيل مواجها لعينيه وأنفه وفمه. وبقى أن يقال عبارة شرط الكمال أي من عبارات أهل السنة أم لا، ونقول لا تسألوا العلماء الكبار فكلامهم معروف، كلام اللجنة، كلام الفوزان، كلام الغديان، كل هؤلاء، ولكن سألوا من قرأ البيانات، فمن قرأ البيان سألوه ما تقول في شرط الكمال، فعندنا رسالة خاصة هو راجعها وهو الذي يؤصل ويدرس أن هذه العبارة ليس من عبارات أهل السنة والجماعة، فلماذا خلفت معتقدك في هذا. وسألوا الذي يسب كل خطبة ما تقول في حكم من ترك عمل الجوارح كلية، فإنه سينبئك أنه كافر، فعلام لا تنصر هذا القول، ومن حولك ينشرون الآن أنه ليس بكافر. إذن فالذي يسب كل خطبة عنده أن عبارة شرط الكمال من عبارات مرجئة العصر فرقة خامسة، فعلام لا تظهر هذا القول. والذي يقرأ البيان عنده استنكار للعبارة، البيان الأخير عنده استنكار للعبارة، وعنده أن ترك العمل كافر، بل هو الذي كان يقول لي ما في إلا أنا وأنت على هذه المسألة، مسألة الإيمان بإتقان كما هو على مذهب أهل السنة والجماعة. إذن علام الاستنكار، وإنما استنكرتم العبارة مثل ما استنكرناها. وعلام رد فتوى العلماء للسرقة، هذه حيدة، إذ السرقة لا تغير المسألة. الأمر الثاني هذا بهتان عظيم مبين، إذ الفتوى بالمواجهة. وعلام تقبلون ما لم يسجل وتردون ما سجل. ثم إن الفتوى إذا كانت مسروقة تغيرت فتوى العالم من قبل عما كانت بعد الفتوى، يبقى فتوى خاصة للرجل تخالف فتواه، والسبب أنها جاءت مسروقة ولم يكن الرجل يريد إظهارها. فإذا كانت الفتوى هذه والتي قبلها والتي بعدها حياة طويلة هي الفتوى واحدة لم تتغير، فما قيمة أن يقال مسروقة؟ هذه واحدة واثنتان وثلاثة وأربعة وخمس. ثم خرجت كلمة جديدة أن الشيخ ربيع قد طلب منا أن نعتذر عن هذا، وهذا كذب مبين وبهتان عظيم، إذ كيف يطلب الشيخ ربيع أن نرجع عن هذا والشيخ ربيع نفسه يستنكر هذا. ولهذا قلنا للوالد الشيخ بأننا فضيلة الشيخ، لأنهم لما وصلنا أننا نطعم في الألباني، قلنا ما نطعم في الألباني رحمه الله تعالى، أيطعم في الألباني من يقول عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، أيطعن الألباني من يقرأ من يشرح له عشرات الكتب، أيطعن في الألباني يا فضيلة الشيخ من قال قولك؟ ألست أنت القائل أيها الوالد إنني استنكرت هذه العبارة وأنا أولى استنكرها؟ ألست أنت القائل لا يوجد سلفي في مصر ولا في العراق ولا في الشام ولا في السعودية يقول هذه العبارة؟ فهي عبارة الشيخ أصلا التي استنكرها. هل يطلب الشيخ منك أن تعتذر عما يعتقده هو؟ فمن أين جاءت هذه؟ من أين جاءت هذه؟ كذب في كذب في كذب في كذب. وعلى كل، ولو قال الشيخ هذا ولو قال غيره، فإن الحق أحق أن يتبع. ولهذا نقول نجمع بين تقديم السنة وبين تبجيل العالم. وعليه ابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر. لكن الكذب هذا كيف نتوب منه؟ كالكذب بأننا على منهج الخوارج، وأنا أظن لو واحد جلس هنا يمكن هيمل منا من الصبح وإحنا عمالين نتكلم في الخوارج، ما عندنا إلا هذا أصلا، ما عندنا إلا هذا، الثورات والاعتصامات والإضرابات، ما شاء الله خارجي سني، هذا خارجي على السنة، هذا رجل خارجي على السنة، يبقى ده وصفي الجديد، سنة خوارج خارجي على السنة، طبعا خارجي على أهل الضلال، خارجي على أهل البدع والأهواء، أما خارجي على أئمتنا ولاة أمورنا فالحمد لله ما شككنا في ذلك منذ أن تعلمنا ولله الحمد والمنة. ولا ذكرنا شيئا سوى ما دلنا عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومما أخذه من أكابر الأمة، والحمد لله على فضله وإحسانه. فإذا لم يستطع الواحد أن يرد الحجة بالحجة، على ما يكذب؟ على ما يكذب؟ أما يخشى الكاذب أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل سيفضحه؟ إما أن تواجه الحجة بالحجة وإما أن تسكت. لكن أن يواجه الإنسان الحجة بالكذب عجيب يا أخوانا. ألا تعجبون معي مثل فتوى الفوزان يقال هذه مسروقة وخرجت وانتشرت كالنار في الهشيم؟ إيه مسروقة؟ من الذي قال لك مسروقة؟ ما تدري من الذي قال؟ أو أن الشيخ ربيع يقول ينبغي أن تعتذر. أعتذر عن ماذا؟ عما هو قاله أصلا؟ وما حصل شيء من هذا قط، لا هذا ولا ذاك. والحمد لله والحمد لله والحمد لله بين يدي الشيخ ربيع، قلنا له الذي قال هو نفسه الشيخ حفظه الله تعالى ومتع به ونفع الله عز وجل به على طاعة. وأما علامتنا وشيخنا الفوزان حفظه الله تعالى فتلك فتوى من قبل ومن بعد. طيب ظهر الكذب الآن، ماذا نصنع؟ عايزين حقوقنا؟ نريد حق السنة، كلام علمائنا الآن. ولهذا هؤلاء أرادوا أن ينخلعوا من القضية ليجعلوك مع الألباني طارة ومع الربيع طارة. والحمد لله لسنا أبدا 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 نضد العالمين الجليلين، لأنهما أئمتنا ونحن من حسناتهما. من ذا الذي يسمح لسانه ومن ذا الذي يفكر أن يطعن في إمام العصر الألباني رحمه الله تعالى؟ بل إن شئت فقل إن هذا الرجل يختبر به ويمتحن به، هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لكن العلامة الألباني يخطئ وغيره يخطئ، وهو نفسه رحمه الله تعالى من درس كتبه ونشر كتبه في الأمة، فإن المحب لمن يحب ينشر ويبين. فين قدر الألباني في الأمة على ألسنة من يدعي محبة الألباني؟ أين قدر الألباني؟ أين رسائل الألباني؟ أين كتب الألباني؟ أين منهج الألباني رحمه الله تعالى؟ مصطلحات عجيبة. أيكون خارجيا من يحارب الخوارج؟ أيكون طعنا في الألباني من ينشر كتب في كل مكان يذهب فيه؟ من يجعل دورة علمية هذا الألباني فأروني مثله؟ هذا مصطلح جديد في الجرح والتعديل، هذه مصطلحات جديدة. يبقى إذن الشيء بضده، يعني الخارجي من حارب الخوارج، والأشعاري من حارب الأشاعرة، ومحب الألباني من طعن في الألباني. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هل يكون هذا نفاق؟ يعني ممكن يكون واحد مثلا يبغض شيخا ثم ينشر رسائله؟ ثم هو الخسران، أنت تبغضه كيف تروج له؟ وما الذي يحملك على ذلك أصلا؟ وهل العلم إلا ديانة؟ وهل العلم إلا أمانة؟ وما الذي يحمل الإنسان أن يقول خلاف ما يعتقد؟ فإن كان يقول خلاف ما يعتقد هذا القول إما أن يكون باطلا وإما يكون حقا. إن كان باطلا على ما يقوله في هذا الرجل وفي غيره، وإن كان حقا على ما يكتمه. هل الدعوة مصالح؟ هل الدعوة مصالح؟ كالذي يقول لما تكلم في وقت كذا كان خارجيا. طب والذي ألغى فترة الحاكمية كلها هذا يكون إيه؟ أين الرد عليه؟ والذي تكلم في الحكم على المنبر ونقد سياسة أين الرد عليه؟ فلا ينبغي الإنسان أن يقيس إلا بضابط واحد. نعم خالف يا أخي ما شئت، ما في مشكلة، كل يؤخذ من قوله ويرد خالف، لكن لابد أن يكون هناك قواعد حتى ينتفع الطلاب وحتى يستفيد الطلاب. لا نريد أن تكون حزبية جديدة، هذا بجوار مجموعة وهذا بجوار مجموعة. انتقد يا أخي، خرج من السنة لكن بالدليل، لكن بالعلم يا أخي، بالعلم بالدليل حتى ينتفع الشخص. فلو جاءني واحد وانتقد انتقادا، لو كان انتقاد علمي يحصل الانتفاع وترجع إلى السنة، لكن قواعد المنهج يعني تخالف قواعد المنهج تنحى من أجل الانتصار للنفسي، كيف هذا؟ أنا الآن أعتقد كصاحب كالخطيب هذا يعتقد أن ترك العمل كافر كلية، ترك أصل العمل كافر، ثم يترك من بجواره الذي صنف كتبا في ترك العمل وأنه ليس بكافر، والذي أعطى محاضرات أن ترك العمل ليس بكافر، طب أين الغيرة على منهجك الذي تعتقده؟ الذي يقول بأن من تكلم في هذا الوقت أو تكلم وقت كذا خارجي، طب والذي ألغى أصلا الحكيمية من أصلها ولم يعتبره إماما، هذا ماذا سيكون؟ ده هذا لا يسب في الوالي بقى، ده هذا لا يسب ولا يعرض ولا كذا، ده هذا لا يرى أصلا. لهذا يجب على الإنسان أن يتجنب سبل الردى وأن يلتزم طريق أهل السنة والجماعة بحق، وأن يكون غرضه هو بيان السنة والسنة فقط، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، وهم الذين ملأ الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. فالبيتان بين ما يقوم عليه رحى العبودية، فرحى العبودية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقوم على ثلاثة أركان: المحبة، وهذا كرأس الطائر، والخوف والرجاء، وهذا كجناحي الطائر. ففي البيت الأول بين الرجاء والخوف للديان، وفي البيت الثاني بوداده ومحبة الرحمن، ذكر رحمه الله تعالى أن الإنسان يسير إلى ربه عز وجل بين المحبة والخوف والرجاء، وكل من المحبة والخوف والرجاء قد مدح الله سبحانه وتعالى أصحابها: هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، كما سئلت عائشة والحديث عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يذكر الله على كل أحيانه، ففي السر تذكر، وفي العلن تذكر، في كل أحوالك تذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ولهذا ما في عبادة أمر العبد بالإكثار منها مثلما أمر بالذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه العبادة العظيمة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابها هم أسبق الناس، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فعلهم هذا وعبادتهم تلك أعظم من لقاء الأعداء، فيضرب رقابك وتضرب رقابهم أفضل من ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله يكون باللسان كسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويكون ذكر الله عز وجل أيضا بالقلب، وهو المحبة والخوف والرجاء والإنابة والخضوع والخشوع وغير ذلك. وذكر الله عز وجل بالجوارح، وهو توظيف الجوارح في طاعة الله، فأنت تذكر الله مقالا وحالا، تذكر الله بلسانك وبقلبك وبجوارحك، فتجعل حالك كله على ذكر الله سبحانه وتعالى. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعته والترك للعصيان، فهم يتقربون إلى الله بامتثال الأمر واجتناب النهي. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، فهم يتقربون إلى الله بما فرض، ويتقربون إلى الله عز وجل بما استحب في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعاينون مشهد التقصير والنقصان. وهذا من أجل ما يكون عليه العبد، أن يكون قائما بأمر الله سبحانه وتعالى مجتنبا النهي، ومع ذلك يعاين التقصير. ولهذا ذكر ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول بأنها من الظالم لنفسه، عائشة رضي الله عنها. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا وكذا؟ فقال النبي: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. فيأتي الإنسان بالطاعة ومع ذلك يعيش مشهد التقصير، لأن العبد مهما صنع ومهما عبد فما وفى الله حقه أبدا. ولهذا كان الاستغفار مقارنا للعبادة، بل ولأجل العبادة والمستغفرين بالأصحار. وكان النبي إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. صبروا النفوس عن المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، فتحملوا القتال وتحملوا الجهاد وتحملوا بذل الأموال، كل ذلك ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صحب توكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، فهم يتوكلون على الله ويعقدون القلب على محبته وطاعته والاعتماد عليه، وهم مع ذلك يبذلون الجهد في رضا الرحمن، لا يتركون العمل وإنما يأتون بالعمل، ومع ذلك يعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فهم العاملون العالمون الخائفون الوجلون. عبد الإله على اعتقاد حضوره، فتبوأوا في منزل الإحسان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، فقاموا بمقام الدعوة إلى الله عز وجل، وكانوا أنصح الخلق للخلق، كما جاء عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فشرط علي والنصح لكل مسلم. صحبوا الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. الله أكبر. فهم مع الخلق بالجسوم، لكن قلوبهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، فهم يحلقون في سماء أسمائه وصفاته، وتتعلق قلوبهم بما عند الله عز وجل، فيتلذذون بذكره ويأنسون به، لا يرون إلا الله سبحانه وتعالى. فإن أحبوا فلله ولله، وإن أبغضوا ففي الله ولله، وإن أنفقوا فلله، وإن تكلموا فلله. فجعلوا حياتهم كلها موقوفة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ألا بالله دعوات الخلائق والمشاهد كلها خوفا على الإيمان من نقصان، عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن، فلم يعد في القلب إلا هو سبحانه. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. حتى الحركة إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأذر فافعل، فلهم في كل عمل نية، ويخشون عقاب الله إن كان العمل لغير وجهه، يستشعرون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ليس المرابي والزاني والقاتل، إنما قارئ القرآن والمقتول في صف القتال والمنفق لكل المال، لأنهم لم يجعلوا ذلك للواحد الديان، استشعروا ذلك وعلموا أن محطة القبول إخلاص ومتابعة. لهذا كانت حركتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. يا رسول الله، الرجل يقاتل من أجل مغنم، يقاتل من شجاعة، يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وابن تيمية، واحفظوا هذه العبارة، ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يبين أن الإنسان قد يقوم مقام الحق، يقوم مقام الحق داعي إلى الله داعي إلى السنة، ومع ذلك هو آثم متعرض للعقاب. لماذا؟ لأنه لم ينصر السنة للسنة، وإنما نصرها لهوى نفسه ونصرة نفسه. فلابد إذا قمت ناصرا السنة أن يكون المحرك لك على ذلك محبة السنة ونصرة السنة لله عز وجل. فليس كل من قام مقام حق يكون مقبول العمل، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات وإلى الإحسان. فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم، فريقهم وهؤلاء الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذ أنعم عليهم بصدق إيمانهم وتحقيقهم. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من نبينا والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طيب نصلي.